الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وفقنا فيه لما تحب وترضى. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في اليوم الماضي كنا نتكلم عن التواتر. قال خبر بطرق حازر يقين دون انحصار متواتر يبين. إذن الخبر عند الإطلاق تعني الحديث ولا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قد يقصد بها الحديث الموقوف على الصحابي أو الحديث المقطوع. ولهذا قال السيوطي قال والمتر ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا ما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل هو للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأهم. هذين الوقوف والمقطوع.
الوقوف والمقطوع.
الأثر يشمل الوقوف والمقطوع. ولكن عندما تقول خبر مرفوع خبر موقوف تقيده بالوقف، يعني الحديث الموقوف. عندما تقول خبر مقطوع وعند الإطلاق يعني الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن خبر بطرق بسبب طرق اجتمعت له من نهاية السند من بداية السند إلى منتهى، أي من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتهى السند، بحيث يستحيل اجتماع عدد بحيث يكون الطريق يتكون من عدد يستحيل اجتماعه عادة على الكذب، ويكون تكون هذه السلاسل متصلة ليس فيها انقطاع، كل سلسلة يستحيل تواطؤ مع الكذب تروي عن سلسلة أخرى والأخرى تروي عن أخرى إلى منتهى السند. إذا وجدنا مثل هذا الحديث نسميه متواتر. إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من الحديث المتواترة حديث الشيخين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك حديث والتواتر قسمين، هناك التواتر اللفظي وهناك التواتر المعنوي. التواتر اللفظي يرد حديث معين بهذه الأوصاف ولا يتغير بنفس اللفظ، لا يتغير بدون أن تتغير، أن يكون هناك تغيير في الألفاظ. معناها يروي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من النار بهذا اللفظ، ثم يرويه صحابي آخر بهذا اللفظ، ثم يرويه ثالث بهذا اللفظ، وهكذا حتى ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة يستحيل تواتر عن الكذب، ثم ترويه مجموعة من التابعين كذلك عن مجموعة الصحابة، ثم مجموعة من أتباع التابعين إلى بداية السند. وهناك التواتر المعنوي، وهو أن يروى نفس المعنى بألفاظ مختلفة، ومن الأحاديث المتواترة معنى حديث المسح على الخفين، حديث مسح على الخفين وردت بروايات عديدة كحديث علي عند مسلم، حديث صفان بن عسال عند الترمذي، وردت بأساليب مختلفة ألفاظ مختلفة، ولكن ارتفعت إلى درجة التواتر المعنوي كما قال ذلك ابن عبد البر وغيره. وكذلك حديث من بنى لله مسجدا واحتسبا بنى له الله بني له به بيت في الجنة، هذا الحديث كذلك ورد بألفاظ مختلفة، وعلى هذا فهو تواترا معنوية. والأحاديث المتواترة أرحمك الله كما قلنا قليلة، هذه الأحاديث قليلة، هذه التي تتواترها قليلة، قد جمعها السيوطي ولم تبلغ 100، ما جمع السيوطي لم يبلغ 100 حديث
من نوعي التواتر اللفظي المعنوي.
نعم لم يبلغ 100 حديث، هذا التواتر عزيز جدا، معناها قليل جدا في الحديث. والأحاديث المتواترة بمنزلة القرآن، لأن من أنكر شيئا منها يكفر به، لأنها بمنزلة القرآن، القرآن متواتر كله، لأن القراءة العشر بعد متواتر. نعم. إذن خبر بطرق حاز اليقين، يقين على العلم اليقيني، لأن العلم فيه مراتب، هنالك الجهل مركب، يعني هناك العلم وهناك العلم وهناك الجهل، والجهل يقابل العلم. بالنسبة للجهل هناك جهل مركب، وهذا هو معرفة الشيء، تطور الشيء على غير ما هو به، هذا جهل مركب، لأن صاحبه يجهل هذا الشيء ويجهل أنه يجهل، أكيد من جهله. هناك العلم بسيط وصاحبه يجهل الشيء فقط، وهناك بعد الجهل أول مراتب العلم هو الوهم، والوهم إذا إذا كان يتردد شيء معين بين احتمالين وكان أحدهما مرجوحا والآخر راجحا، فالمرجوح يسمى وهما والراجح يسمى وهما. وإذا ترجح بين احتمالين، تردد الأمر بين احتمالين وكان واستويا استويا تردد الأمر بين النفي والإثبات واستويا، ففي هذه الحالة وسمها لا شك. وإذا كانت إذا كان النفي 100% أو الإثبات 100%، فهذا هو العلم اليقين. ومع أن العلم اليقيني فيه فيه عين اليقين، فيه العلم القطعي وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين، حق اليقين وعين اليقين، وهي أعلى من مجرد العلم القطعي.
العلم القطعي وعين اليقين
وحق
اليقين،
عين اليقين وحق اليقين. أنا العلم القطعي هذا اللي تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم خذ يا خليل. إذن العلم هو الإدراك مطابق للواقع عن دليل، إدراك المطابق للواقع الجازم. العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم خذ يا خلي. معناها إدراكك للشيء كما هو به في الواقع، تطور الشيء كما هو به في الواقع. فإذا انضاف إلى هذا التطور عن طريق الدليل الجازم، فإذا أضيف له مشاهدة حاسة العين للشيء بعد إدراكه يسمى عين اليقين. فإذا أضيف إليه مشاهدة العين له بعد تطوره عن طريق الدليل تطورا جازما، إذا أضيف إليه مشاهدة الحالية للعين مع الشعور الوجداني يسمى حق اليقين. الحضور القلبي له شعور وجداني يسمى حق اليقين. وهذا اصطلاح عند بعض العلماء وذهب إليه بعض العلماء، أو يمكن أن لا مشاهدة للصلاح. نعم. خبر بطرق حاز اليقين دون انحصار، معناها بشرط أن تكون هذه الطرق غير منحصرة. معناها وهذا رد من ابن حجر على الذين قالوا بالعدد في التواتر. هناك جمع العلماء قالوا التواتر خمسة، إذا روى خمسة رجال عن خمسة عن خمسة عن خمسة إلى ثلاثة رجال متواتر. بعضهم قال عشرة، بعضهم قال سبعون، ولكن هذه كلها هذه الأقوال كلها لا تستند إلى أصل منضبط، لا تستند إلى أصل منضبط، لأن ما يحصل به العلم اليقيني للأشخاص يختلف بحسب الأشخاص. قد يحصل لشخص ما علم يقيني بعدد أقل من العدد الذي يحصل به لشخص ثاني بحسب القرائن والأحوال وحالة الشخص النفسية وثقته في مصدر التلقي إلى آخره. الحصار متواتر بيبين. نعم، هذا هو المتواتر. وقلنا إن الحديث كان ينبغي أن نذكر في البداية تعريف الحديث، تعريف الحديث، حديث الجانب الاصطلاحي فيه، لأن هناك مقدمات، يرى العلماء أنها ضرورية في كل فن، لأنها بمثابة مفاتيح الفن، تمهد له وتوطئ وتجعل الدارس له يستوعب كلياته، كانوا يطل على كلياته فيستوعب جزئياته. وهذه المقدمات التي أشار إليها المقري في قوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وحكمه وفضل يعتمد واسم وما أفاده والمسائل فتلك عشر بالمناوسة وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعا انتصر. هذه المقدمات أولها قال علما بحده، العلم بحده، حده معناها تعريفه، والحد هو الذي يميز الوصف الذي يميز ذاتا معينة عن غيرها من الذوات، ولا بد فيه أن يكون مضطردا ومنعكسا، أي أنه جامع مانع، جامع لجميع أوصاف المحدود، مانع من دخول غيره معه في الحد، بحيث لا يخرج شيء عن الحد من أوصاف المحدود، ولا يدخل شيء في الحد من أوصاف غير المحدود. وحد هذا الفن، الفن الدراية في الحديث، حده أنه هو العلم الذي تعرف به، هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حسن وضعف وصحة، هذا هو حده، أنها العلم بقواعد معينة يعرف بها أحوال المتن والسند من ضعف وصحة وحسن. وموضوع، موضوع هذا الفن هو الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فإذا موضوع صلاح الحديث هو الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الحديث موضوع التلام وواضع واضعه. نحن قلنا إن أول من سمع أن الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب في البداية نهى عن كتابته، قال من كتب عني غير القرآن فليمحو، ولكن في النهاية طبعا أذن، قال اكتبوا عني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأذن لي اكتبوا لي لأبي شهر، وأذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في كتابه. ولذلك كانت عند بعض الصحابة بعض الصحف مثل صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وقال لها الصادقة، مثل صحيفة محمد بن عمرو بن حزم، ومثل بعض الصحف التي كانت موجودة لكنها قليلة وفردية. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكر في تدوين الحديث، لكنه خشي من أن يشغل من أن يخلطه الناس بالقرآن، يختلط على الناس بالقرآن، ولم يأمر بتدوين، تراجع عن ذلك، ولم يدون إلا في حديث إلا في نهاية المئة الأولى للهجرة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عندما رأى أن الحفاظ مات منه كثير من الناس حفاظ الحديث وخشية من فوات الحديث، فأمر جماعة من العلماء ومنهم من شهاب الزهري هذا الذي ذكر السيوطي في ألفيته، قال أول جامع الحديث والأزهر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع الصحيح وأول الجامع باختصاري وأول الجامع باختصاري على الصحيح فقط البخاري، وأول الجامع باختصاري على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، واتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا. لأن أهل المغرب يقدمون البخاري المسلم على البخاري
أحسن
إتقام البخاري. نعم، من حيث الصنعة.
نعم.
من حيث الصنعة المسلم أحسن، لأن مسلم يأتي بحديث مثلا إذا عقد بابا لقضية معينة يأتي بجميع الأحاديث في الباب وبرواية مختلفة في ذلك الباب، بينما البخاري يقطع الحديث أحيانا، يأتي بحديث في باب ويأتي بالرواية الأخرى في باب أخرى من الآخر، الترتيب أحسن حيث الصناعة
أحسن
أو أنه أتأخر وأتمنى عنه، ولأنه جاء متأخرا هو مسلم شيخه البخاري. و إذن قلنا إن التدوين إذن بدأ كما قلنا في عهد عمر بن عبد العزيز، ولم يعرف إذا واضع بعينه لهذا الفن، ولكن هناك جماعة فقط اشتهرت في القرن الأول، هناك جماعة اشتهرت في القرن الثاني، هناك جماعة اشتهرت في القرن الثالث، هناك جماعة اشتهرت في القرن الرابع، ولكن لا نعرف مثلا، لا يعرف أحد بعينه وهو أول من وضع جميع القوانين. ومن أوائل من تكلموا في الشرح والتعديل مثلا جماعة منهما ابن معين، يحيى بن معين، ومنهم يحيى بن سعيد شيخ مالك، ومنهم كذلك منهم أبو حاتم، أبو حاتم الرازي، ومنهم الجوشقاني، ومنهم ابن أبي خراش، وهذا أكثر من الجرح والتعديل بحيث كثر كلامهم جدا في الجرح والتعديل. هناك جماعة أيضا تكلمت في الجرح والتعديل بشكل كبير، لكن دون هذه الجماعة كمالك وكشعب بن الحجاج مالك بن أنس رضي الله، وهناك جماعة مقلة تكلمت في الجرح والتعديل لكنها تكلمت فيه كلاما قليلا، كابن عيينة، كسفيان بن عيينة، وعموما كذلك بعضهم اتسم بالتشدد والصرامة في المعايير والتشدد في التصحيح، وبعضهم اتسم بالتساهل، وبعضهم اتسم أيضا بالاعتدال والتوسط والإنصاف. فمن اتسم بالاعتدال والتوسط والإنصاف البخاري وأحمد بن محمد وأبو زرعة الرازي ومالك بن أنس، وممن اتسم بالتشدد يحيى بن معين وابن أبي خراج، وممن اتسم بالتساهل الترمذي والحاكم النيسابوري، وإذن لا يوجد في الحقيقة شخص بذاته كما أن نقول إنه هو صاحب هذا الفن، هو اللي اخترع هذا الفن، كما نقول مثلا في العروض أن أول من اخترعه هو خليل بن محمد الفراهيدي، كما نقول هو في النحو أن الحقيقة القواعد الأولى وضعها أبو الأسود الدؤلي بإرشاده ومساعدة من علي، ولكن هناك جهود يعني تضافرت فخرج هذا الفن.
شنو هو أول مؤلف فيه؟
من أوائل المؤلفات، من أوائل المؤلفات فيه مؤلف ابن الصلاح، ابن الصلاح يعني من أوائل المؤلفات التي استقلت، كانت دائما عبارات كانت اصطلاحات توجد ضمن كتب المتون، يعني المصطلحات توجد في تعليقات ضمن كتب المتون، لكن من أوائل الكتب التي استقلت بالتأليف في المصطلح، مثلا تأليف ابن كثير، تأليف الصلاة، تأليف ابن كثير، تأليف تأليف ابن كثير، تأليف الصلاة، تأليف النووي، من أوائل هذه الكتب. ولا أعرف بالضبط أول كتاب بعينه، لكن من أوائل هذه الكتب كتاب النيسابوري، أيضا الحاكم النيسابوري كتابه في المصطلح، وكتاب أيضا ابن الخطيب البغدادي. وهذه الكتب هي أول كتب، هي أول كتب في هذا الفن، بأوائل الكتب التي ألفت في هذا. ثم
قبل ذلك كانت مصطلحات متناثرة في النصوص،
في النصوص كما كانت تقريبا، كذلك بالنسبة للأصول كانت المصطلحات متناثرة في كتبية، في تعليق في شروح الحديث، تعليق الأئمة عليه. وأول ما صنف فيه تصنيفا مستقلا وصل إلينا الشافعي، جمع يعني الملاحظات الأصولية أو الأقوال الأصولية، جمعها في كتاب وبوبها يعني رتبها ترتيبا خاصا. كذلك هذه الكتب التي كنا نقول أصحابها جمعوا المصطلحات المتعلقة بالدراية وبوبوا لها ورتبوها في كتب مستقلة. نعم. إذن مواضع ونسبة، وبعد ذلك انتشر تليه فيه ولفت فيه مع الكتب الكثيرة ككتاب قاضية ومتأخرين السيوط، ألفيت السيوط وألفيت العراقي، ألفيت العراقي متقدمة على ألفيت السيوط. نعم. قال
هذه
نسبة
العلم،
والله نسبة
للوضع.
نعم. قلنا علم بحده وموضوع التلا وواضع ونسبة، نسبة معناها نسبة هذا العلم إلى غيره من العلم، نسبة علم الصلاح إلى غيره، نسبة علم الصلاح إلى غيره من العلوم هي النسب بين المعاني، إما أن تكون نسبة تباين، وإما أن تكون نسبة عموم مخصوص مطلق، وإما أن تكون نسبة عموم مخصوص من وجه. نسبة التباين يدخل فيها النسبة بين المتقابلات، مثلا النسبة بين الضدين وبين النقيضين، نسبة بين الضدين وبين النقيضين وبين المتخالفين، نسبة بين المتقابلين. وبالنسبة لنسبة العموم المطلق معناها نسبة الجزء إلى الكل، جزء إنساني النسبة بينه وبين الإنسان بصورة كلية هي نسبة العموم مرخص المطلق. مثلا اليد أخص مطلقا من الإنسان، والإنسان أعم مطلقا منه. وهناك نسبة الخصوص والعموم الوجه، إذا اشترك الأمران في وصف معين وافترقا في أوصاف معينة يكون بينهما نسبة العموم والخصوص والوجه. معناه أنهما يتفقان في وجه ويختلفان في وجه، وهذا هو هذه هي نسبة علم المصطلح. لأن علم المصطلح عليكم السلام ورحمة الله، لأن علم المصطلح عنده بعض المسائل التي تختص به، مثلا البحث في عدالة الرجال وفي فسقهم، البحث في تراجمهم، والبحث في صحة القبول وضعفه وحسنه، والبحث في العلل، يعني مسائل علم المصطلح أكثرها يخص علم المصطلح، وهو يشترك، إذن هذا ما يخصه، ويشترك مع العلوم الشرعية الأخرى في بعض المسائل، يشترك مع العلوم الشرعية الأخرى في بعض المسائل، فمثلا يشترك مع مثل الحديث في المتون التي يريدها من أجل أن يطبق عليها الأحكام، هذه يشترك مع مثل الحديث فيها، ويشترك مع علم الطبقات في التراجم التي يقدم للرجال، ويشترك مع يعني العلوم الشرعية في بعض المسائل، ويختص بعض المسائل يختص العلوم الشرعية بالمسائل نسبة واضح ومستمد منه.
لكن عموم الخصوص مطلق.
نسبة عموم الخصوص من وجه.
من وجه.
بينه هو. بينه هو العلوم الأخرى. نسبة العموم والخصوص من وجه. نعم. لأنه له بعض المسائل التي يختص بها، والعلوم الشرعية بعض المسائل التي تختص بها العلوم الشرعية الأخرى. ويشتركان في بعض الأمور ونسبة ومستمد منه. مستمد من ماذا؟ ومستمد من الحديث وعلم الرجال والمنطق، لأن تعارف يستفاد من المنطق فيها، إلى مستمد من الحديث ومن علم من الرجال ومن الرجال ومن أيضا بعض المصطلحات المنطقية التي تستخدم فيه. ونعم، وبعض أيضا المسائل الأصولية، بعض المسائل الأصولية. نعم، وعموما بعض المسائل في مجال الفهم، في مجال يعني قوانين الفهم، ولهذا الجملة يمكن أن يكون مستمدا من الكتاب والسنة ومن بعض جوانب اللغة وبعض جوانب العلم المعقول، واستمد منه وفضله، فضله عظيم جدا، لأن هذا العلم هو الذي يميز لنا بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، يعني يميز لنا بين الدين والباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صحه جمع العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال ينبون عنه تحريف الغالين وارتحال المبطلين تأويل الجاهل، قال يحمل هذا الدين من كل خلف أدول ينبون عنه تحريف الغالين وتأويل تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال المبطلين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلي. تأويل الجاهلي نعم. قالوا وحد موضوع التلا وواضع ونسبة واضع ونسبة مستمد
وفضله
نعم. وإذن فضله عظيم لأنه
يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله.
نعم. ينفون عنه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. وإذن هو معيار لا غنى عنه لغربلة الصحيح المقبول الذي لا غنى عنه للمسلم لأنه هو وسيلته إلى ربه في حركته وسكناته في صلاته وصومه وحجه وزكاته وذكره وتلاوته وفي كل أمره، وأيضا طرح الفاسد الضعيف الذي هو سبب البلاء على الأمة لأنه تدخل فيه الخرافات وتدخل فيه الشركيات وتدخل فيه يدخل فيه الملاحدة والوضاعون أنواع الفتن يثيرون من خلال هذه الموضوع الفتن والتعصبات. وبالتالي الأحاديث الموضوعة والساقطة شر عن الأمة ضروري لا بد من معرفتها، والأحاديث الصحيحة لا غنى عنها للأمة تحتاج إلى معرفتها، لأنه هو من أفضل العلوم. وهو الثاني بعد كتاب الله جل جلاله. أنا أول شيء هو كتاب الله، والثاني أول أفضل العلوم هو كتاب الله تبارك وتعالى.
هو كتاب الله.
والثاني هو العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مفصلة ومبينة ومكملة لكتاب الله جل جلاله. وجعل قال المجذري وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم من الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. قال في الكتاب عنهم وكفى بأنه أورثهم الصفا. وفي الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويلقى درج الجنان وأبواه منه يكثان لأحرف التعيد في تحصيله ولا يمل قط من تحصيله وليجتهد به وبعدها القرآن. وبعدها الإنسان ليس يشرب إلا بما يحفظه ويعرفه. إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم باهي. وقال في القرآن عنهم مكرها لأنه أورثهم من الصفا. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يؤتى به المجتمع الكلبي وجهه تاج الكرامة كذا يقرأ ويبقى درجة الجنان وأبواه منه يكسان.
وأبواه منه يكسان
نعم محل الشاهد أنه هو العلم، أن القرآن هو أعظم العلوم.
لذلك كان حامل القرآن أصحاب الأمة أولي الإحسان،
أمة أولي الإحسان. وبعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية. نعم قال ونسبة واستمد من وهذه حكمية، الحكم أنه فرض كفاية إذا قام به البعض قياما كافيا يسقط عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض قياما كافيا يبقى الإثم على الجميع، يترتب الإثم على الجميع. نعم حكمه فاضل أن يؤتم وفاضل أن يؤتم يعتمد واسمه وما أفعل اسمه ما قال قال من ظان ظنا فليقدم ولا علما بحده موضوع ابتلاء وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. أنا أتكلم عليه كله
نعم. عند وفضله.